والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز الرجوع في الوصية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: ويجوز للموصي أن يرجع عن وصيته ما دام على قيد الحياة، لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت، فيجوز له أن يتراجع أو أن يزيد أو أن ينقص أو أن يغير في وصيته ما دام على قيد الحياة. نعم. وإن قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر، فقدم في حياته فنفس وبعدها لعمر. إذا قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر، يعني هذا من فروع المسألة التي قبله، أن له أن يرجع. فإذا قال: إن قدم فلان فله ما أوصيت به لفلان، فإن قدم الأخير قبل موت الرسل فالوصية له، كأنه رجع عن الأول قبل موته. وإن لم يقدم الأخير إلا بعد موت الرسل فإن الوصية للأول، لأنها استقرت بموته. الشرط الذي علق عليه الرجوع لم يحصل إلا بعد الموت فلا يصح. وحاصل المسألة أنه إذا علق الرجوع عن وصية بشرط أو على شرط، إذا علق الرجوع عن وصية على شرط، فإن تحقق هذا الشرط قبل الموت بطلت الوصية لأنه رجع عنها، وإن لم يتحقق هذا الشرط إلا بعد موت الوصي فإن الوصية ثبتت ولا يلتفت إلى هذا الشرط، لأن الوصية تلزم بالموت. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغير رهبة، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. نعم، إذا مات الميت وله تركة، فهذه التركة يتعلق بها حقوق، تعلق بها حقوق. الحق الأول الدين، سواء كانت لله كالحج، حجة الإسلام والعمرة والحج المنذور أو العمرة المنذورة، وكالزكاة والكفارات والنذور، فإنها تفرض الديون أولا من رأس التركة، ثم بعدها تفرض الوصية التي أوصى بها من رأس التركة بعد الدين، ثم بعد ذلك يأتي حق الورثة في الباقي، فيما بقي بعد الوصية وبعد الدين. وأن الله جل وعلا لما شرع المواريث في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، إلى قوله تعالى: تلك حدود الله من يتعدى حدود الله، ذكر بعد كل قسم من هذه الفروض من بعد وصية، من بعد وصية يوصي بها أو غير، من بعد وصية توصين بها أو دين، من باب وصية يوصين بها أو دين، من باب وصية يوصى بها أو دين. فدل على أن الدين والوصية مقدمان على غيرهما، ولكن الله ذكر الوصية قبل الدين، فلماذا يقدم الدين عليها في التنفيذ؟ يقدم الدين عليها لأنه حق واجب على الميت، خلاف الوصية فإنها تبرع، تبرع منه وليست حقا واجبا عليه، فيقدم الدين على الوصية إبراء لذمته. وهذا بالإجماع أن الدين يقدم على الوصية في التنفيذ، وإن كانت الوصية مقدمة على الدين في الذكر. والحكمة في تقديم الوصية على الدين في الذكر مع أنها متأخرة عنه بالتنفيذ من باب الاهتمام بها لئلا يتساهل الناس بها، لأنها ليس وهما يقوم بالمطالبة، جانبها ضعيف وتثقل على الورثة. أما الدين فإن له من يطالب به وجانبه قوي، فلذلك قدمت الوصية على الدين في الذكر لأجل الاهتمام بها وأن لا يتساهل بها. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من إيمانه، الديون التي لله والديون التي للآدميون تخرج أولا. نعم. ويكون ماله بعد موته كل ماله، يعني من رأس التركة. نعم. ويكون ماله بعد موته وإن لم يصبه، وإن لم يصب الدين، إن الدين لا يحتاج إلى وصية، دين ثابت يخرج، وإن لم يوصد إخراجه. نعم. فيقال حد الواجب من ثلث بدأ به، فإن بقي منه شيء، أما إذا قال أدي الديون التي علي من ثلثي، فإنها تؤدى من ثلث، فإن بقي من ثلث شيء فهو للمسألة، وإن لم يبق شيء فلا محل للوصية، فلا محل للوصية. وإن قصرت الوصية أو قصر الثلث، ضاق الثلث عن الديون، فإن الباقي من الديون يخرج من رأس الشركة. فإن قال أدي الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، وله الموصى له، صاحب التبرع يعني الموصى له، أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط، وإلا سقطت الوصية لأنها أصبحت لا محل لها. نعم. باب الموصى له تصح. نعم. الوصية لها أربعة أركان، الركن الأول الموصي، وقد تقدم ذكره وما يشترط فيه. الركن الثاني الموصى له، الموصى له، وهذا هو محل هذا القصد. الركن الثالث الموصى به، الموصى به. الركن الرابع الموصى إليه، وهو الوكيل. نعم. وكلها مذكورة في كتاب الوصايا. نعم. باب الموصى له فصحوا لمن يصح تملكه، فصح الوصية لمن يصح تملكه. أما الذي لا يصح تملكه كالميت والقبر والملك والجن وما أشبه ذلك لا تصح الوصية له لأنه لا يصح تملكه. نعم. ولعبده بنشاء كثلته ويصح ان يوصي لعبده ان اوصى له بمعين لم تصح الوصيه، ان اوصى لعبده بمعين لم تصح الوصيه، لان العبد ملك له فلا يوصي بملكه لملكه. اما اذا اوصى له بمشاع، مشاع في التركه غير معين، فانها تصح ويكون من جملتها نفسه، فيكون اوصى له بشيء من نفسه من رقبته فيعتق منه بقدر الوصيه، يعتق منه بقدر الوصيه. نعم.
ولعبده بمشاع
كالمشاع لا بمعين.
نعم. ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره،
يعتق منه بقدره. إذا قال أوصيت لعبدي بثلثه صحت الوصية، صحت الوصية. فإن كان الثلث قدر قيمة العبد فإن العبد يعتق، وإن كان الثلث أقل من قيمة العبد فإنه يعتق منه بقدره، بقدر الثلث نصفه ربعه، يأكل بعضه حر بعضه عبد.
نعم. ويعتق منه بقدره
بقدر الثلث ويكون مضاعفا.
نعم.
ويعتق الفاضل، وإن بقي من الثلث صار الثلث أكثر من قيمة العبد فإنه يعتق العبد ويعتق الباقي لأنه أصبح حرا ويصح تملكه.
نعم. وذريعة أو معين لا تصح له،
هذا مختر القول بمشاع، إذا أوصى له بغير مشاع كمعين، فله مثلا السيارة الفلانية أو له الدار الفلانية، فإن الوصية لا تصح لأنه لا يوصي بملكه لملكه، أو أوصى له بمئة أو بألف فإنها لا تصح الوصية.
نعم.
لأن هذا غير مشاع، هذا مبلغ معين.
نعم. وتصح بحمل ولحمل
تصح الوصية بحمل تحقق وجوده عند الإيصاء، كأن يقول أوصيت بحمل هذه الدابة، بحمل هذه الدابة أو بحمل هذه الشجرة في سبيل البر، تصح الوصية لأنها وصية بموجود، أنها وصية بشيء موجود ينتفع به. نعم.
تصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها.
إيه نعم، يشترط بالوصية للحمل أن يكون متحققا الوجود قبل الوصية، أما المعدوم فلا يصح الإيصاء له، كان يقول أوصيت بما تحمل به هذه الدابة، الوصية لا تصح لأن الحمل غير موجود عند الإيصاء، أو بما تحمل به هذه الشجرة لا تصح. وكذلك الوصية للحمل، كان يقول أوصيت بداري لحمل هذه المرأة، لحمل هذه المرأة، والحمل موجود حين التلفظ بالوصية تصح. أما إذا كان الحمل غير موجود، كان يقول أوصيت ببيتي لمن تحمل به هذه المرأة، لمن تحمل به مستقبلا، الوصية غير صحيحة لأنها حين الإيصاء والموصى له غير موجود، لا تصح للمعدوم. نعم.
وإذا أوصى من لا حج عنه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة،
إذا أوصى بمبلغ من المال يحج به عنه، حج به عنه أو يضحى به عنه، وهذا المبلغ كثير، كان أوصى بألف حج به عنه، والحج تكلف مثلا بمئة ريال، فالمال المصاب أكثر من تكاليف الحج، فإنه يحج عنه من هذا المبلغ كل سنة حتى ينقض المبلغ، وكذلك يضحى عنه كل سنة حتى ينقض المبلغ. نعم.
وإذا أوصى من لا حج عنه أن يحج عنه بأن صرف من ثلثه.
من لا حج لقد قوله من لا حج عليه، لأن الذي على الحج واجب هذا سبق في أنه معدلون يقدم الحج الواجب، هذا ما يحتاج وصية، هذا يقدم معدلون. لكن إذا كان ليس عليه حج لأنه حج حجة الإسلام وإنما يريد حج تطوع فهذا تصح الوصية له.
وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف
صرف بألف، والألف أكثر من تكاليف الحج، فماذا نعمل بالباقي؟ قال يحج عنه كل سنة نصرف شو اشتري النبي عيونه حتى ينفج.
صرف من ثلثه معونة حجة بعد أخرى حتى ينفج
المبلغ. نعم.
ولا تصح لملك
والآن الفصل هذا في الموصالة الركن الثاني وهو الموصى له. سبق لكم أنه يشترط في الموصالة أن يكون ممن يصح تملكه، الذي لا يصح تملكه لا تصح الوصية له، وذلك كما أوصى لملك من الملائكة قال ثلثي لجبريل أو لميكائيل أو لملك الموت لم تصح الوصية، لأن الملائكة لا يتملكون الأموال. ولا يقال للموصى يوصف أجره للملك، المال الموصى يجعل في سبيل البر ويجعل ثوابه الملك لجبريل مثلا، هذا ما جاء به الشرع، ما جاء من الملائكة انه يوصى لهم، وانما الملائكة يصلى عليهم ويسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام، اما انه يوصى لهم فليسوا بحاجة الى الثواب من الناس، ان يوصي لهم الناس بالثواب.
ولا تصح لملك وبهيمة،
ولا تصح الوصية لبهيمة، لو قال هذا المال أوصيت به لهذه البهائم، لهذه البهيمة المعينة، أوصيت به لهذه البهيمة المعينة، لهذه الشاة، لهذه البقرة تعلق منه وتسقى منه، نقول هذا لا يصح، لأن البهيمة لا يصح تملكها، وإنما هي مملوكة، فلا يصح أن يوصى لها. لكن لو قال هذا المال يجعل فيه ماء لسقي البهائم، يجعل فيه ماء بركة أو ما أشبه ذلك لسقي البهائم يصح هذا، لأن هذا عمل بل
نعم. ولا تصح لملك وبهيمة لميت،
لا تصح الوصية لميت تمليك من باب التمليك، أن يقول هذا المال وهذا المبلغ لفلان الميت على أنه تمليك له، ما يصح هذا. أما إذا قال ثوابه للميت، هذا المال يؤمر به مسجد ويكون لفلان ثوابه، أو هذا المال يعمل فيه مصطاد للماء ويكون ثوابها للميت، هذا صحيح الثواب يصح التبرع به، أما المال فلا يتبرع به للميت لأن الميت لا يملك.
فإن أوصى لحي وميت،
إذا أوصى لمن يصح الإيصاء له ومن لا يصح الإيصاء له، كما لو أوصى لحي وميت، الحي يصح الإيصاء له لأنه يتملك، أما الميت فلا يصح الإيصال له لأنه لا يتملك، لكن هو جمع بينهما. ماذا نعمل؟
فإن أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي.
إذا أوصى لحي وميت فإن كان يعلم موته فالكل للحي، لأن إيصاءه للميت يورى ويكون وهو يعلم أنه ميت، فيكون الموصى به كله للحي. أما إذا لم يكن يعلم أنه ميت أوصى لزيد وعمر وعمر ميت ولم يدري هو، فإن الحي ليس له إلا النصف والباقي يورى.
فإن أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي.
لأنه متعمد هذا الإيصاء للميت وهو لا يتملك وعارف بهذا فيكون إيصاؤه له يغلق.
وإن جهل فالنصف،
وإن جهل أن الشخص ميت وإيصاله مع حي فإن الحي له النصف فقط، وتبطل الوصية للميت بالنصف الثاني.
وإن أوصى بماله لبنيه وأجنبي فرجع وصيته فله الكسوة
لابنيه.
وإن أوصى بماله لبنيه وأجنبي فرجع وصيته فله الكسوة.
إذا أوصى بماله لابنيه وأجنبي يعني غير وارث، الإنسان غير وارث، فإن أجاز ابناه الوصية فالأجنبي له الثلث، فيقسم المال بين ثلاثة بين ابنه والأجنبي إذا أجاز الوصية، لأن الحق لهما. فإذا أجاز هذه الوصية نقلت ويكون الأجنبي الثلث كواحد منهم. أما إذا رد الوصية قالوا لا ما نرضى هذا، ترجع الوصية إلى الثلث إلى الثلث، فتكون الوصية بالثلث لابنيه وللأجنبي، نقسم الثلث ثلاثة أثلاث، ثلاثة ثلاثة تسعة، ويكون للأجنبي التسع، يكون للأجنبي التسع.
من أوصى بماله لابنيه وأجنبي فرجع وصيته فله التسع،
فللأجنبي التسع لأنها ترجع إلى الثلث ويكون الثلث بين ثلاثة، فإذا ضرب ثلاثة بثلاثة صارت تسعة وله التسع من المال.
هذا يوصى به،
هذا الركن الثالث، الركن الثالث الموصى به، الشيء الموصى به.
تصح بما يعجز عن تسليمه،
تصح الوصية بالشيء الذي لا يقدر على تسليمه، هو موجود ومملوك له ومعلوم لكنه لا يقدر على تسليمه، كالشارد والعبد الآبق والطير في الهواء، تصح الوصية به وإن كان لا يقدر على تسليمه لأنها ليست معاولة وإنما يتبرع.
تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق
يعني العبد، العبد إذا شرب قال له آبق، والبعير إذا شرب قال له شارد.
وطير في الهواء،
وطير في الهواء يطير، ما هو في قبلة الموصي ولا في قفصه وإنما وجهه، قال ترى لك الصدر الفلاني وهو طائر الآن، أهو لك الحمام والحمام بالجو، يصح هذا.
تصح الوصية بالمعدوم
كان يقول أوصيت لك بما تحمل به هذه الدابة أو بما تحمل به هذه الشجرة، فإن حصل شيء فهو يوصى له، وإذا ما حصل شيء فلا محل للوصية لأن هذا ليس هو الغرض.
وبين عينيه كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا،
كما يحمل بالمعلوم كما لو أوصى بما يحمل حيوانه يقول ما تحمل به هذه الدابة إلى آخر حياتها هو لك، أو ما تحمل به هذه النخلة إلى آخر حياتها هو لك، يصح هذا.
وبما دينة ما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة،
أو مدة معينة ما تحمل به هذه السيارة مدة 5 سنين 3 سنين سنة، أو ما تحمل به هذه الدابة كذلك سنين معينة، يصح هذا.
فإن لم يحسنه شيء بطلت الوصية،
إذا لم يحسنه شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا، وإن حصل شيء أخذه الموصى له.
وتصح بكلب صيد ونحوه،
تصح بما لا يجوز بيعه ويصح الانتفاع به، بما يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه، وهو ما يسمى بالمختص. فكلب الصيد، كلب الصيد لا يجوز بيعه، لكن يصح ان يوصي به بنفعه، لان نفعه مباح، يصح ان يوصي بكلب الصيد لفلان لان نفعه مباح، والموصى له ينزل منزله الموصي فينتفع به هذا الكلب ويصيد به.
وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس،
وبزيت المتنجس، زيت المتنجس لا يجوز بيعه، المتنجس هو الذي اصله طاهر لكن سقطت فيه نجاسه وصار متنجسا، بخلاف النجس في فرق بين النجس والمتنجس، النجس هو الذي من الاصل وهو نجس، مثل شحم الميتة وجهن الخنزير هذا نجس من الاصل، اما المتنجس مثل السمن والودك هذا اصله طاهر لكن سقط فيه نجاسه وصار متنجسا، هذا لا يجوز بيعه، لكن يجوز الانتفاع به بان يجعل للسراج يسرج به في غير المسجد كما سبق لكم، فيصح الانتفاع به بان يستعمل للاستصباح به في غير المسجد، ويجوز ان يسرج به لمن ينتفع به بذلك.
وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما.
والموصى له ثلث، ثلث الكلب وثلث الصيد، اذا لم يسمح الورثه، اذا لم يسمح الورثه بكل الكلب وبكل الزيت المتنجس. ولماذا لا يقال يخرج هذا من الثلث؟ يقول لا، هذا الشيء مستقل مهم مال، هذا شيء مستقل فليس له منه الا الثلث.
ولم يتلفهما ولو كثر المال ان لم تجد الورثه،
ولو كان له مال كثير ما نقول تصح بالكلب كله لان له مال، ما له دخل هذا بالمال، هذا مختص، هذا مختص، فاذا جازت الورثه فله كله، وان لم تجد فليس له الا ثلثه والثلثان للورثه.
وتصح بمجهود كعبد وشاة،
ويعتقد أن الوصية تصح بالمعدوم كما تحمل هذه الشجرة معدوم، كذلك تصح بالمجهول، كان يقول أوصيت لفلان بعبد ولم يقل العبد الفلاني، عبد بس مطلق، أو بشاة ولم يقل مثلا الشاة الفلانية.
وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي،
ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، فيعطى فيعطى ما ينطبق عليه اسم العبد، يعطى ما ينطبق عليه اسم العبد عند الناس في عرف الناس، وما ينطبق عليه الشاة في عرف الناس، وهو ما يسمى بالحقيقة العرفية، لأن الحقائق ثلاث، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، فيعطى هنا العرفية التي يتعارف عليها الناس. الشاة في اللغة اسم للبعض كله، من البعض والظان كله يسمى، كله يسمى شاة، العنز تسمى شاة في اللغة، لكن في عرف الناس الشاة ما ينطبق إلا على أنثى الظان، على أنثى الظان، فيعطى أنثى الظان، يعني هذا عرف الناس، ما نعطيه الحقيقة اللغوية، ما نعطيه الحقيقة العرفية. فلو قلت للناس ما الفرق بين الشاة والعنز؟ واضح عند الناس الشاة غير العنز، أما أهل اللغة ما عندهم فرق، ما عندهم فرق، كلهم يسمى شاة. أيهما نقدم، الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية؟ تقدم العرفية، لأن هي التي هي أقرب إلى قصد الموصي، لأن ما قد لا يعرف اللغوية، هذا لسان عام ما يعرف اللغوية.
نعم. وتصح من مجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي،
العرفي لا اللغوي.
نعم. وإذا أوصى بثلث
العبد في اللغة هو كل إنسان، العبد يطلق على كل إنسان، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يطلق على الإنسان سواء كان كافرا أو مسلما، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، هذا في اللغة. لكن في العرف لا، العبد هو المملوك، الناس ما يطلقون العبد إلا على المملوك، فيعطى مملوكا. نعم.
وإذا أوصى بثلث فاستخدث مالا ولو دية دخلت الوصية.
إذا أوصى بثلث، وثلث هو الوصي قليل، ثم زاد المال قبل موته، زاد المال قبل موته، فإنه تشمله الوصية بزيادته، حتى الدية، لو أنه قتل، خطأ أو عمدا وأخذت الدية، فإنها تبذل في تركته، لأنها ملك له، فتشملها الوصية أيضا.
ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت،
من أوصي له بشيء معين كعبد وفرس وشاة، ثم تلف هذا الشخص، هذا الموصى به، بطلت الوصية، ولا يطالب ببدلها، لا يطالب ببدلها، سواء بعد قبل الموت أو بعد الموت، إذا تلف خلاص أنت، لأن الوصية تعلقت به وتلف، فلا يطالب الموصى بغيرها أو ببدل عنها. نعم.
وإن أثبت المال ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت.
نعم.
وإن أثبت المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
نعم.
وإن تلف المال غيره أتلف المال غيره
لا
تلف،
وإن تلف المال غير الموصى به يعني.
نعم.
كل المال تلف ولم يبقى إلا الموصى به، أو صاله مثلا الفرس وتلف ماله كله ولا تجيب لها الفرس، نعطيها وصاله ونخدم الورثة ولا ينفسهم.
نعم. وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال،
فهو للموصى له ولا يطالبون الورثة، إذا كان بقدر الثلث فأقل، إذا كان بقدر الثلث فأقل يأخذه الموصى ولو تلف المال، لأنه معين.
نعم. فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
نعم.
باب الوصية بالأوصياء والأجزاء.
نعم. هذا تابع أيضا للموصى به، تابع للموصى به. نعم.
إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة.
نعم.
فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث.
نعم. إذا أوصى بنصيب معين من ورثته فله مثل نصيب هذا المعين مضافا إلى مسألة الميت، إلى المسألة الفرضية، وضرب لكم المثل قال إذا أوصى له بمثل ابنه وله ابنان وله ابنان فإن الموصى له يكون كواحد من ابنين فتكون المسألة من ثلاثة لكل ابن الثلث وللموصى به ثلث وللموصى له ثلث
إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث
فتكون المسألة من ثلاثة
وإن كان ثلاثة فله الربع
وإن أوصى بمثل نصيب أحد أبنائه وأبناؤه ثلاثة إذا كله من موصى له يكون أربعة فتكون المسألة من أربعة وكل واحد واحد
وإن كان معهم بنت فله التسعان
إن كان معهم بنت ثلاثة ذكور وبنت تكون مسألتهم من سبعة أضف إليها ما للموصى له اثنان تكون تسعة كأنه مات عن أربعة أبناء وبنت أربعة أبناء وبنت من كم تكون مسألتهم تكون من تسعة للذكر مثل الحظ والأنثيين للذكر اثنان وللبنت واحد ومن جملة الذكور الموصى له ويكون له التسعان
وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقله نصيبا
إذا أوصى قال لفلان مثل ما لأحد ورثتي ولم يبين نعطيه الأقل المثال
سمع ابن وبنت ربع
إذا قال له مثل نصيب أحد ورثتي وله ابن وبنت أيهما أقل نصيب؟ البنت فنعطيه مثل نصيب البنت فيكون المسألة كان فيها ابن وابنتان فكل من أربعة للذكر مثل الحمد والأنثيين ومع زوجة وابن تسع الزوجة له الثمن والبنت والابن له باقي وهو سبعة وللموصى له مثل مال الزوجة أقل شيء مال الزوجة أضف واحد إلى ثمانية تكون تسعة تكون المسألة من تسعة للزوجة واحد وهو الثمن وللابن سبعة تعصيب وللموصى له واحد تكون من تسعة سهام
ومسهم الناجح فله سدس
هي الوصيه بالانصبه والاجزاء انتهى من الوصيه بالانصبه انتقل من الوصيه بالاجزاء اذا قال له سهم من مالي اوصيت لفلان بسهم من مالي ولم يبين ماذا نعطي للوصيه نعطي لها السدس لأن السهم في لغة العرب ينطلق على السدس إذا قال فلان له سهم من المال فعند العرب يفسرون في السدس فيعطي السدس ولأن هذا قول جماعة من الصحابة
ومسهم المال فله السدس
له السدس
ومشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء
أما إذا أوصى له بشيء أو أوصى له بجزء أو أوصى له بحظ فإن الوارث يعطيه ما شاء مما ينطبق عليه اسم الشيء واسم الجزء واسم الحظ ولو كان قريبا لأن هذا أقل ما يتناوله الاسم
وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء
يعني الشيء الذي يسمى شيء أو جزء أو نصيب أو حظ ينطبق على الشيء الريال درهم ما فوق ما أشبه ذلك. نعم. باب الموصى إليه. باب الموصى إليه هو الركن الرابع. موصى إليه هو الوكيل أو الناظر على الوصية، لأنه لابد من واحد يتولاها، قد يوصي ويتركها، لابد من واحد يتولاها. فإن نص عليه تعين، وإن لم ينص عليه الموصي يرجع إلى المحكمة فتقيم وكيلا يقيم عليها. لابد لها من ناظر يقوم عليها وينفذها. فإن عينه الموصي تعين، وإن لم يعينه عينه القاضي.
تصح وصية المسلم إذا كل مسلم،
يعني يشترط في الموصى إليه شروط، شروط خمسة، شروط خمسة. الأول أن يكون مسلما، فلا يصح الإيصاء بكافر، لا يصح أنه يوكل على وصية كافر، لأن الكافر لا يؤمن. فلا واحد. الثاني أن يكون بالغا، فلا تصح الوصية لطفل دون البلوغ. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فلا تصح الوصية لمجنون. الشرط الرابع أن يكون عدلا، فلا تصح الوصية لفاسق، لأن يوصل إلى فاسق، لأن الفاسق لا يؤمن. الخامس أن يكون رشيدا، فلا تصح الوصية إلى سفيه، لأن السفيه لا يحسن التصرف في الوصية فيضيعها.
نعم. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف،
مكلف يدخل فيه شرطان، المكلف هو البالغ العاقل.
عدل
هذا الرابع. نعم.
رشيد
هذا الخامس. رشيد يعني في المال، الرشيد هو الذي يحسن التصرف في المال، لأن لا يكون السفيها مدبرا. السفيه لا يصح أن يوصى إليه لأنه يضيع الوصية.
نعم. ولو عبدا،
ولو مملوكا، ولو كان ما دام تنطبق فيه هذه الشروط فلا يشترط أن يكون خبرا، حتى ولو كان مملوكا يصح أن يقول يتولى وصيتي عبد فلان أو مملوك فلان، ولكنه الموصى إليه ما يقبل إلا بإذن سيده.
نعم. ولو عبدا ويقبل بإذن سيده،
بإذن سيده، فإن منع سيده فإنه لا يكون وكيلا، يلتمس غيره.
نعم. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعجل زيدا اشتركا.
لو وكل زيدا على وصيته ثم وكل عمرا ولم يعجل الأول، بعد العجل في الأول اشترك في النظر، لأنه عمدهما جميعا يشتركان في النظر. أما إذا عجل الأول انعزل.
ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.
نعم. إذا أوصى إلى اثنين فلا يصح لأحدهما أن يتصرف إلا مع الآخر، لأنه لم يرضى بتصرف الشخص وحده، وإنما رضي بتصرف الاثنين جميعا.
نعم. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم.
ولا يصح أنه يقول أوصيت إليك بكل شيء، أنت وصي من بعدي بكل شيء، هذه الوصية لا تصح، لأنها لم يحدد التصرف فيها، فتكون لاغية، تكون لاغية.
نعم. في تصرف معلوم يملكه الموصي،
يملكه الموصي، فإن كان الموصي لا يملك هذا التصرف لم يصح تعميد غيره فيه. مثل المرأة لا يصح أن توصي على أولادها، لأنها هي لا تملك الولاية على أولادها، فلا يصح أن توكل غيرها عليهم، لأن من لا يصح تصرفه في شيء لا يصح أن يوكل فيه.
نعم. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم.
معلوم هذا واحد. تصرف معلوم يخرج المجهول. وأن يقول وكلتك في كل شيء بدون هذه الوصية هذا إيصاء غير صحيح. ولا يصح هذا الإيصاء فيجعل وصي على نظر قوي.
نعم.
أو إن كان الموصي حيا فيعدل هذا الإيصاء.
نعم. في تصرف المعلوم يملكه الموصي.
يملكه الموصي. يعني يكون هذا التصرف يقوم به الموصي في حياته.
نعم. كقرار بينه.
نعم.
إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه.
كقضاء دينه لم يوكل من يسدد ديونه لأن الموصي يقول بهذا العمل فيجوز أن يوكل فيه غيره.
نعم. وتفرقة ثلثه. وتفرقة ثلثه.
وتفرقة ثلثه على ما أوصاده من أعمال البر توزيعه هذا يصح لأن الموصي يملك هذا الشيء.
نعم. والنظر لصغاره.
والنظر على أولاده الصغار. يوصي الأب النظر على أولاده الصغار من بعد موته لأن يربيهم وينفق عليهم ويحفظهم من بعده.
نعم. ولا تصح بما لا يملكه الموصي.
هذا مقترب الشرط الثاني. ما لا يملكه الموصي لا يصح ان يوصي فيه لغيره كالمرأة.
نعم. ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة في النظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك.
نعم. لان المرأة لا تملك الولاية عليهم ولا تملك الايصاء في القيام عليهم من بعدها وانما يرجع في هذا الى اقرب العصبة يتولى شؤونهم فان لم يكن لهم احد القاضي يوكل من يقول عليه.
نعم. ومن يوصي في شيء لم يصل وصيا في غيره.
من وصي في تصرف لم يصل وصيا في غيره من التصرفات الذي اوصى له بقضاء الديون لا يتولى توزيع التركه ولا يتولى اولاده الصغار وانما يختص بقضاء الديون فقط. ومن اوصي اليه بالنظر للاولاد يختص بالنظر فقط ولا يتصرف في تركه الميت ولا.
نعم. ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره
لان تصرفه محدود فلا يتجاوزه الى غيره من التصرفات. لو قال وكلت تزوج بناتك ما علم ان تزوج البنات بس ولا يقول انا باجر املاكي وبوزع صنفي ولا يقول لا انت محدد محدد لشيء معين.
نعم. لا تملك الا تزوج البنات بس.
نعم.
وان ظهر عن الميت دين يستغرق بعد تفرقه الوصي لن يضمن.
نعم. اذا وزع الوصي وزع الثلث على ما اوقاده صاحبه ثم ظهر دين يستغرق التركه اما اذا صار في دين يستغرق التركه ما تصح الوصيه من بعد وصيه وصاد ماء دين فالوصيه انما تصح بعد سداد الدين فاذا كان الدين مستغرقا ولكن الوصي وزع الثلث ما يضمن لانه معذور اذا لم يعلم بالدين يكون معذورا.
نعم. وان ظهر عن الميت دين يستغرق
يستغرق يعني يستغرق التركه كلها.
نعم. وان ظهر عن الميت دين يستغرق بعد تفرقه الوصي لم يضمن
لم يضمن لانه معذور حيث لم يعلم بالدين نفذ ما وصي به ولم يعلم هناك دين ما يضمن.
نعم. وإن قال واعترفي حيث شئت لم يحل له ولا لولده.
إذا قال هذا ثلثي ضعه حيث شئت من أعمال البر لم يجد لوصيه أن يأخذ منه شيئا ولو كان فقيرا ولا يأخذ لولده لأنه متهم قال هذا الوصي له الفقراء أوجه هذا الفقراء ولا فقير يقول لا ما يحل لك الوكيل لا يعقد لنفسه. وكذلك في وزع الزكاة ما يقول أنا فقير وناقل لنفسي أنا مستحق حتى يأذن له صاحب الزكاة. إذا أذن له لا يسأل أن يأخذ شيء لنفسه ولو كان هو من أهل الزكاة ما يفعل. نعم يعني أمانه هذه أمانة وهو متهم إذا أخذ لنفسه أو أخذ لأولاده.
نعم. وإن قال بعثني في حيث شئت لم يحل له ولا لولده.
لم يحل له ثلثه أو شيء منه ولا لولده يعني ذريته لأنه متهم.
نعم. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي ترثته وعمل الأصلح حينئذ فيها بزوج وغيره.
هذه مسألة مهمة جدا. إذا مات ميت له مال في مكان ليس فيه وصي له، إن كان فيه وصي له فالوصي يقوم مقامه، وإذا لم يكن له وصي يكون المحل فيه حاكم، فيه حاكم من حكام المسلمين، فالحاكم يقوم مقام الميت يتولى المال. في هاتين المسألتين الوصي أو الحاكم. إذا لم يكن هناك وصي ولا حاكم فإن من حضره من المسلمين يتولى ما له، يتولى ما له ويعمل الأصلح فيه من بيع أو غيره ولا يتركه يضيع، لا يتركه يضيع.
نعم. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي ترثته وعمل الأصلح تولي ترثته وعمل الأصلح جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي ترثته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره.
إن كان الأصلح اللي يبيعها سلع ويخشى عليها من التلف يبيعها ويأخذ ثمنها، إذا كان إنه ما يخشى عليها يحفظها بنفسها دون أنه يتصرف فيها حتى يؤديها إلى وراثته، ولا يترك مال أخيه يضيع. كما لو مات في بلد في بلاد الكفار وله مال معه بضائع ومعه مال، مات في بلاد الكفار وليس له وصي وليس البلد فيه حاكم مسلم، فإن من حضره من إخوانه المسلمين يتولى ماله ويحفظه ولا يتركه للنهب والضياع. أو في بر مثلا، مات في بر أو بحر ما لا فيه أحد ومعه مال يحملها معه، فالذي حضر من المسلمين يتولى ما له. نعم.
كتاب الفرائض
لا أظنه يجينا ندخل فيها، يكفي.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح وصية الكافر إلى المسلم وكذلك المسلم إلى الكافر والكافر إلى الكافر؟
ما سمعتم في أول الباب لا يصح إيصاء المسلم إلى الكافر، بل لا يصح إيصاؤه إلى الفاسق. المسلم لا يصح إيصاؤه إلى المسلم الفاسق، كيف يصح للكافر؟ أما العكس وهو أن الكافر يوصي إلى المسلم فلا بأس.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى رجل لعبده بمال هل هذا يفضي إلى عتقه؟ إذا أوصى رجل لعبده بمال،
لا، إذا كان معين لا ما يصح، لأنه لا أن يوصي بماله لماله. أما إذا كان مشاعا فإنه يصح لأنه يشمل رقبته، لأنه من جملة المال فيعتق منه بقدر الوصية كما سبق.
نعم.
تسألين عن شيء شرحنا.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط ابن الموصى إليه عند الوصية؟
قبول الموصى إليه؟ لا، ما يشترط، ما يشترط، لأن ابنه قبل الموت ما يعتبر، ما يصح في القبول إلا بعد الموت.
نعم، أما قبل الموت ما يعتبر.
نعم. وفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف،
نعم،
فأصبحت كلفة الحج أكثر ولم يرضى الورثة، فكيف يفعل بهذه الوصية؟
إذا كان الألف أو المبلغ الذي أوصى به لا يبلغ تكاليف الحج، وهنا ما تعذر تنفيذ الوصية، تعذر تنفيذ الوصية في الحج، فتصرف إلى عمل آخر فيه نفع للميت، تصرف إلى عمل آخر فيه نفع للميت، أو أن هذا المال القليل يلمع، وهذا هو الأحسن، الأحسن أنه يلمع بالبيع والشراء حتى يكلف يبلغ تكاليف الحج.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المؤلف رحمه الله: ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز، ألا يقول يجب على من حضره تولي ماله حينئذ؟
لا، ما يجب وجود، ما يجب، لكن من باب التعاون على البر والتقوى، ما يجب إلزام، لكن من باب التعاون على البر والتقوى يستحب له أن يعمل هذا الشيء، لأن هذا إحسان.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى رجل أن يدفن في مكة أو المدينة فهل تصح هذه الوصية وهل يجب تنفيذها؟
الصحة تصح، لكن لا يلزم تنفيذها، بل يدفن في أي مكان تيسر مع المسلمين، وإن مسلمت فلا بأس، إن مسلمت وندفن إلى مكة أو المدينة فلا بأس، ولكن لا يلزم هذا.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال أعطي هذا المال أنه مستحق للزكاة، وكان هذا الموكل مستحقا، فهل يجوز له الأخذ منها؟
لا، ما يجوز له الأخذ منها إلا إذا قال خذ منها أنت، خذ منها أنت، أو إن كنت مستحقا فخذ منها، المهم أنه يعجب له.
نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي قول المؤلف رحمه الله: وإن أوصى بماله لابنه كيف تجوز الوصية للابن وقد جاء في الحديث لا وصية لوارث؟
أوصى بكل ماله، بكل ماله لابنه ولأجنبي، الوصية ما تعدى الثلث، هنا ما تعدى الثلث، هو كل المال مشترك بين الورثة وبين الموصى له، والموصى له لا يأخذ أكثر من الثلث، فلا محذورة في هذا.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وأيضا إذا أوصى للورثة كلهم فلا محذور في هذا، لأن هذا ما في جور، إذا أوصى لورثته كلهم لا خص أحدا منهم فلا جور في هذا.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أكثر قصة يتيمة من دار الأيتام.
نعم.
أكثر قصية يتيمة من دار الأيتام، ويتيم ميسور أكثر قصية يتيمة.
نعم.
من دار الأيتام. ويتيم ميسور الحال، فهمني أن أوصي بنصف ما أملك إلى هذه القصية اليتيمة، أن يجب أن يوافق الورثة على ذلك، وما هو حدها في الوصية الشرعية؟
توصي لها بالثلث فأقل، الذي أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلث فأقل، وإن أوصيت لها بأكثر من الثلث توقف هذا على جوز الورثة بعد الموت، أما نواهم قبل الموت فهذا غير معتبر.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عين ناظر على المال وكان وقت التعيين صغيرا، ثم كبر هذا الصغير قبل وفاة الموصي، هل يكون ناظرا؟
لا يكون ناظرا إلا إذا عمده بعد كبره، بعد بلوغه، إذا عمده وكله بعد بلوغه فلا بأس.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي رجل بعد أن أوصى بخمس ماله
لأجل ابنه المتوفى، وعندما خسرت الشركة زاد نصيب الوصية عن الثلث، فهل تنسب الوصية فيما زاد عن الثلث؟
لا، مات لأن ابنه المتوفى غير وارث، يصح أن يوصي غير وارث، لكن في حدود الثلث فأقل، في حدود الثلث فأقل. نعم.
فقد ذلك الشيخ وفقكم الله، إذا كان من ضمن الشركة بيت فيه وصية للثلث في أعمال البر،
نعم،
إذا كان من ضمن الشركة بيت فيه وصية للثلث في أعمال البر من أضحية وغيرها،
نعم،
فإذا أراد الورثة أن يقسم الشركة فماذا يفعلون بهذا البيت؟ هل يدراه ويطلب ثلثه في أعمال البر أم ماذا يفعلون وفقكم الله؟
البيت الذي يوصل ببعضه وإن وقف بعضه لا يباع، ولكن يؤجر ويكون على نصيب الورثة ونصيب الوصية، وآجاره يوزع على الوصية وعلى الورثة، إلا إذا رأى الحاكم، إذا رأى الحاكم وهو القاوي بيعه فيباع. نعم.
أعيد السؤال. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان من ضمن الشركة بيت فيه وصية بالثلث في أعمال البر من أضحية وغيرها، فإذا أراد الورثة أن يقسم الشركة فماذا يفعلون بهذا البيت؟ هل يباع ويخرج ثلثه في أعمال البر أم ماذا يفعلون؟
البيت لا يباع إلا بإذن القاضي، ولكن إذا أراد أحد الورثة أن يبيع نصيبه فلا مانع، يبيع نصيبه من البيت ويحل للمشتري محل، وأما البيت نفسه لأن يباع جميع لا، لكن لمن أراد من الورثة أن يبيع نصيبه أن يبيعه لا بأس.
نعم. وفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يقبل أن يوصى إليه الوصية، إذا لم يقبل أن يوصى إليه الوصية وقد مات الموصي، فهل من يوصى إليه أن يعين شخصا بدلا عنه أن يرجع في ذلك إلى القاضي؟
لا، لأنه ما قبل الوصية يرجع إلى القاضي، يكون وجودك عدمه، فالقاضي يجعل وكيلا بدله.
نعم.
ولا يملك هو أنه يجعل محله آخر.
نعم. وقد فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى الرجل لأن يتزوج من لم يتزوج من أولاده بعد وفاته من ماله أسوة ببقية الأولاد الذين زوجهم في حياته من ماله، فما حكم هذه الوصية؟
غير جائزة، لأن وصية لوارث، واللي يريد يتزوج من ميراثه، من ماله من ميراثه ومن ماله اللي عنده، ما ياخذ من تركة الميت، لا، فلا يصح الوصية له لأنها وصية لوارث.
نعم. مثل فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أوصى بثلث ماله في بناء مسجد، هل يجوز عمل وقف بهذا المال وإخراج كل سنة ريع من هذا الوقف لبناء المسجد؟
نفهم كما وصى، إذا أوصى بأن يبنى به مسجد يبنى به مسجد ولا يبنى به شيء غيره.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطاني أحد الإخوان مالا قدره 120 ريالا وقال اصرفه في أي وجه خير تراه، فأخذته واشتريت به كتبا لي، فهل يجوز ذلك؟
الله يعافيك، لا لا ما يجوز ذلك، طلع الفلوس اللي أعطاك إياها وأعطها فقراء ومساكين.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جئت إلى شخص وأخبرته بأن هناك،
نعم،
جئت إلى شخص،
نعم،
وأخبرته بأن هناك شخص محتاجا،
نعم،
وفقيرا، وأنا أقصد بذلك المحتاج نفسي، فهل يجوز لي أن آخذ من هذه الصدقة التي أعطاني إياها؟
لا، لأنه مثل وتعطيه الشخص الذي ذكرت، أنت وكيل الآن ولا تتوكل لنفسك، إنما تتوكل لغيرك، فعليك أن تخبر تخبر صاحب المال تقول أنا اللي محتاج ولا اللي لا أجل لك لا بس. أما مستاخذ على صفة وكالة تعطيه نفسك هذا لا يجوز. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينظر على الوقف والناظر على الوصية أن يأخذ شيئا من هذا الوقف أو من هذه التركة؟ إذا أذن له الموصي، إذا أذن له الموصي فلا بأس، لأن عمر رضي الله عنه قال لا حرج في من يليها أن يأكل منها غير متنور ومتأثر، فإذا أذن الموصي فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الموصي الموصى إليه أعطي ثلث مالي الفقراء، إذا قال إذا كان الموصي الموصى إليه أعطي ثلث مالي الفقراء، فأعطى الموصى إليه أعطى أباه، فهل يصح ذلك؟
لا يصح أن يعقل لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كأبيه وجده وأولاده، لا يجوز ولا لزوجته، لا يجوز.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن التركة يتعلق بها حقوق، وذكرتم أن أول الحقوق هو الدين. فمن يكون فعلى من يكون مؤونة تجهيز الميت وتغسيله ودفنه وتكفينه، ما تعتبر من الدين؟
هذا سيأتي إن شاء الله في كتاب الفرائض الذي وصلنا إليه، ولكن مثلا فيها خلاف. بعض العلماء يقول يقدم مؤونة الميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات معه الرجل المحرم في عرفة قال كفنوه في ثوبيه، ولم يسأل هل عليه دين أو لا، ولأن نفقته في الحياة مقدمة على الدين، وكذلك مؤونة تجهيزه من كفنه وتغسيل أجرة ترسيله وأجرة حمله وأجرة سفر القبر، مؤونة التجهيز تكون مقدمة على الديون. هذا القول الأول. والقول الثاني يقول لا، تقدم الديون على مؤونة التجهيز، لأن الديون ما يقوم بها أحد يسددها، أما مؤونة التجهيز فيقوم بها الحاكم بيت المال، وكان ما فيه مؤونة التجهيز الحاكم هو اللي يجهزه، يجهز بيت المال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الموصي أن يشهد على وصيته أناس من الكفار إذا لم يجد أحدا من المسلمين؟
لا، لا يوصي كافر، ولكن يشهد الكافر، يجوز أن يشهد الكافر على وصيته إذا لم يجد شاهدا من المسلمين، كما في سورة المائدة، كما في آخر سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان اثنان من أوسط نعم نعم ذوى عدل منكم اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من الكفار، إن أصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إلى آخر الآية، فيجوز إشهاد الكافر على الوصية إذا لم يوجد مسلم، ويحبس بعد صلاة العصر لأنهم يعظمون هذا الوقت، ويؤخذ عليه الميثاق أنه لا يقوم في الشهادة، يقول يعظمونه ما من بعد الصلاة، يعني صلاة العصر، لأن وقت يعظمونه. نعم. يقول شهادة الكافر في هذه الحالة للمسلم للضروره فقط. نعم. وهذا مذكور في تفسير الايه، راجعوا. نعم. شهاده بينكم الى حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم، يعني من الكفار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اوصى بوصيه في ورقه ثم بعدها بزمن اخرج الموصي صكا على ارض وذكر فيه أنه خال من أي وصية، علما بأن الوصية السابقة داخلة في غير خال من الوصايا من أي وصية.
نعم. علما بأن الوصية السابقة داخلة في ضمن هذه الأرض، فهل يعد الفك الذي أخرجه مؤخرا مؤخرا للوصية؟
لا يراجع فيه القاضي ينظر فيه.
نعم. يقول في ليلة الشيخ وفقكم الله بعض الأئمة قد ترك دعاء نازلة بحجة أنها قد انتهت، فهل ما فعله صواب؟
ينظر إذا كانت المشكلة انتهت، نعم، لأن القنوت بقدر النازلة، أما إذا كانت المشكلة لم تنتهي بعد فإنه يستمر في القنوت.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توزع بعض الجهات كتبا فهل تعتبر وقفا وإذا كتب عليها؟
نعم.
توزع بعض الجهات كتبا،
نعم،
فهل تعتبر وقفا وإذا كتب عليها وقف فهل يجوز بيعها؟
إذا كتب عليها وقف فلا يجوز بيعها،
خلاص وقف هذا.
أما إذا وزعت من باب التبرع لا من باب الوقف فلا بس، يعني أعطاك واحد كتب أعطاك إياها يجوز تبيعها، أما إذا كتب عليها وقف فلا يجوز تبيعها.
نعم. فإذا وجدت في مكتبة تبيع الكتب المستعملة كتابا قد كتب عليه وقف فهل يجوز لي أن أشتريه؟
لا لا يجوز تشتريه الوقف، لكن يقولون تجوز المناقلة أن يبدل بكتاب مثله.
نعم.
ويعزل البديل وقفا مكانه.
نعم. فقد فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كبير في السن له حاجبان طويلان وهما نازلان على عينيه ويسببان له المشقة حيث إنه كل فترة يرفعهما عن عينيه، فهل له التخفيف منهما بسبب المشقة الحاصلة له؟
نعم. إذا كان فيه مشقة عليه ويتضرر من طولهما فإنه يخفف منهما يجعل الضرر.
نعم. فقد فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا إمام يسلم في الصلاة سلاما واحدا فما حكم فعله هذا؟
هذا لا يكون إماما، يجب إن كان في المملكة يجب أن يعزل عن الإمام ويراجع شؤون المساجد وتعزلها من الإمام، أما إذا كان خارج المملكة فليس لنا في وصولة.
نعم. وإذا سلم تسليما واحدا فهل يسلم معه واحدة أم اثنتان؟
هو لا تصلي خلفه، صلي خلف آخر.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استيقظت اليوم بعد الفجر وبعد الصلاة شرفت العلاج.
نعم.
هذه امرأة تقول استيقظت اليوم بعد الفجر وبعد الصلاة شربت العلاج ناسية أنني صائمة في اليوم 13 ثم أتمت صيامي، فهل صومي صحيح؟
نعم، إذا كانت ناسية حتى لو أكلت أو شربت وهي ناسية فصيامها صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإذا كانت ناسية فصومها صحيح.
نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مريضة تشتكي من حصوة في الكلى ونصحوها بشرب ما يسمى بشراب الشعير الخالي من الكحول والمسمى بالموسى، فهل استعمال هذا الشراب محظور حيث انه متوفر في الاسواق وقد كتب عليه انه خالي من الكحول؟
والله يستشار فيه الاطباء، فاذا كان صحيح ما كتب عليه خالي من الكحول لا بأس باستعماله، في وحدة المقاييس، وحدة المقاييس هذه تعالج مثل هذه الأمور، تسأل عن هذا الشيء.
نعم.
إن كانت تتصل على وحدة المقاييس تسألهم عن هذا النوع من الشراب.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رزقني الله مولودا منذ بضعة أشهر. رزقني الله مولودا منذ بضعة أشهر ولما خرج سنه الأول أقمت وليمة لبعض أقاربي القريبين جدا ابتهاجا بذلك وسرورا، فهل فعل هذا محظور شرعا؟
هذا ليس له أصل، أن السن إنه حق الوليمة، الوليمة تعمل العقيقة للمولود نفسه، هذا السن سنة ولادته،
هذا هو السنة. أما أنه يعمل وليمة لأجل ظهور السنة هذا لا أصل له.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك وليمة تسمع لأجل الختان؟
لأجل الختان؟
نعم.
عاد عند الناس، هل يعاد عند الناس؟ لا هو بأس. إذا كانت تفعل من باب العادة لا بأس، أما إن كانت تفعل على أنها عبادة فلا يجوز.
نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم بيان صحة هذا الحديث، أبغض الحلال عند الله الطلاق، حيث أنني قد قرأته في إحدى المجلات، إنه حديث ضعيف بحجة أن الله إذا أحل شيئا لم يبغض.
الحديث وارد نعم، وفي شرح الزاد عندكم، وفيه مقام نعم وفيه مقام، لكن لا شك أن الطلاق أنه لا يجوز إلا عند الحاجة، لا يجوز إلا عند الحاجة. من كان ما ليس له حاجة فإنه أقل أحوالهم كراهة، وقد يخرج. فالطلاق تعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة حسب الأحوال.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء أسهم من بنك الراجحي بالتقسيط ثم بيعها نقدا على جبائن غير البنك؟ هل يجوز شراء أسهم من بنك الراجحي؟
طيب يا أخواني، مثل الأسهم أنا ما أحب الدخول فيها، لأن الأسهم مجهولة، ما ندري إيش فيه ولا وش الأعمال التي تزاول فيها، أكثرها ربوي، أكثرها قمار وشر. مسألة الأسهم هذه فيها جهالة، وفيها أمور خفية لا ندري عنها، فلا أرى. أنا ما أرى التعامل بالأسهم، ما أرى التعامل بالأسهم إلا أسهم نزيهة، مثل أسهم في أرض، ناس شروا أرض وطلبوا المساهمة فيها ودخلت فيها شريكا، ناس في هذا. أو مثلا مصنع ينتج مثل الإسمنت، مثل لا بأس أن تتساهم في المصنع إلا إذا كانوا على سبيل. المشكلة الآن المصانع والشركات قد يكون أصلها سليما، لكنها تتعامل بالربا، تقرض وتقترض بالربا وتوضع أموالها في الاستثمار. المسألة صعبة جدا، حتى الرسم المباح الآن دخله الشر، لأن أهله يشاركون بالربا ويستثمرون بالربا مصائب عظيمة. فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأشياء.
في فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت بعد صلاة الجمعة على بطن قدمي لطة صغيرة، فقد عرفت أنني وطيتها في البيت قبل الوضوء، فهل صلاتي تعد صحيحة؟
لا، إذا كنت تعرف من هل اللاصق حصل على جلدك قبل الوضوء فإنك تزيله وتعيد الصلاة، تعيدها ظهرا، تعيد الجمعة ظهرا. أما إذا كنت لا تعلم متى حصل فالأصل أن الصلاة صحيحة إن شاء الله.
نعم. الله تعالى أعلم. الله وسلم على نبينا محمد.